بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجمع فرجهم. قلنا إن التقريب الذي اختاره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لإثبات إجزاء الأحكام الظاهرية، أو لا أقل بعض الأحكام الظاهرية عن الحكم الواقعي، هو أن الحكم الظاهري إن كان بلسان جعل الحكم المماثل كما في أصالة الطهارة كما يدعيه رضوان الله تعالى عليه، فسيكون دليل هذا الحكم الظاهري حاكما على دليل الأحكام المترتبة على ذاك الحكم الذي يثبت بهذا الأصل العملي. فمثلا إصالة الطهارة تقول بأن مشكوك الطهارة جعلته طاهرا على طريقة جعل الحكم المماثل للواقع، وصحة الصلاة مترتبة شرعا على الطهارة، لولا أصالة الطهارة لكان للطهارة فرد واحد وهو الطهارة الواقعية، بإصالة الطهارة تولد فرد جديد للطهارة وهي الطهارة الظاهرية، ويشترط في الصلاة مطلق الطهارة سواء الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية، يشترط في الصحة الواقعية للصلاة، يشترط في الصلاة الصحيحة واقعا الطهارة مطلقة سواء كانت الطهارة واقعية أو ظاهرية. فسواء كانت الطهارة واقعية أو ظاهرية تصبح الصلاة صحيحة بتلك الطهارة. إذن فأصالة الطهارة هي التي ولدت هذا الفرد الجديد للطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة، وهذا ما يعبر عنه صاحب الكفاية بالحكومة. ولكن قلنا بأن الظاهر أنه يقصد الورود مو الحكومة، لأن أصالة الطهارة ولدت فردا حقيقيا للشرط الذي أخذ في الصلاة الصحيحة واقعا، لأنه كأنما يدعي أن الصلاة الصحيحة واقعا مشروطة بمطلق الطهارة، لا فقط بالطهارة الواقعية، بل بالمحكوم بالثوب المحكوم بالطهارة على الإجمال، على جامع الحكم بالطهارة سواء واقعية أو ظاهرية. هذا هو الذي جعل شرطا، وقبل إصالة الطهارة كان له فرد واحد، بإصالة الطهارة حصل فرد جديد، وهذا تولد به فرد حقيقي للطهارة التي أخذت شرطا في الصلاة. إذن فهذا ورود وليس حكومة. قلنا الأصحاب أوردوا على تقريب صاحب الكفاية بعدة إيرادات، أخذنا إلى حد الآن أظن إيرادين من الإيرادات التي أوردت على هذا التقريب. الإيراد الأول هو الذي كان يقول بأن هذه حكومة ظاهرية وليست حكومة واقعية، والحكومة الظاهرية لا تصحح الصلاة واقعا وإنما تصحح الصلاة ظاهرا، وقد أجبنا عن هذا الإيراد. والإيراد الثاني كان عبارة عن أنه صاحب الكفاية هو يشترط في صحة الحكومة أن يكون الدليل الحاكم بلسان التفسير، وهذا فيما نحن فيه ليس بلسان التفسير. هذا هم أيضا أجبنا عنه بأن الظاهر أنه يقصد الورود مو يقصد الحكومة. الآن نأتي إلى الإيراد الثالث من الإيرادات التي أوردت على تقريب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. هذا الإيراد الثالث إيراد نقضي وليس إيرادا حليا، بل إيراد نقضي. نقضوا على صاحب الكفاية بالأحكام الأخرى المترتبة على الطهارة. إن كانت أصالة الطهارة حاكمة على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، إن كانت أصالة الطهارة حاكمة على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، فلتكن أصالة الطهارة أيضا حاكمة على دليل اشتراط الطهارة في ماء الوضوء من باب المثال، أو اشتراط الطهارة في طهارة الملاقي، لأن الملاقي لشيئين، إن كان الملاقى نجسا خب الملاقي يتنجس به، وإذا كان الملاقى طاهرا فالملاقي يحكم عليه بالطهارة. فإذا أجرينا إصالة الطهارة في الملاقى يترتب عليه حكم طهارة الملاقي. هذه أحكام أخرى يترتب على الطهارة غير حكم صحة الصلاة. في هذه الأحكام الأخرى هل يقول صاحب الكفاية أيضا بحكومة دليل إصالة الطهارة على دليل هذه الأحكام الأخرى المترتبة على الطهارة؟ الظاهر أنه لا يقول بذلك. إذا كان مثلا بالنسبة إلى النقض الأول اشتراط الطهارة في الماء الذي توضأ، إذا توضأ بماء مشكوك الطهارة أجرى فيه أصالة الطهارة فتوضأ به، وبعد ذلك انكشف أن هذا الماء كان نجسا، هل يقول صاحب الكفاية بصحة هذا الوضوء؟ مستبعد جدا أن يقول بصحة هذا الوضوء حتى بعد انكشاف كون هذا الماء نجسا. هذا نقض، ولعل مصادق هذا النقض لعلها تكون كثيرة بالفقه. هذا هو الإيراد الجديد الذي أوردوه من على بعنوان النقض على صاحب الكفاية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هنا هم أيضا يريد أن يفتح بابا نافذة لتخلص صاحب الكفاية من هذا الإيراد. يقول أن بإمكان صاحب الكفاية أن يدعي التخلص من هذا الإيراد، من هذا النقض وأمثال هذا النقض، بأن هناك فرقا بين كون الطهارة شرطا في حكم من الأحكام، أخذت الطهارة في موضوع حكم من الأحكام، أو أن تؤخذ النجاسة مانعة في حكم من الأحكام، أو قل عدم النجاسة شرطا، مو الطهارة شرط بل عدم النجاسة، يعني أن يكون المحور ذلك الحكم سلبا وإيجابا النجاسة، مو أن يكون محور ذلك الحكم سلبا وإيجابا الطهارة. فإن كان محور ذلك الحكم سلبا وإيجابا الطهارة الحكومة كما قال صاحب الكفاية بالنسبة إلى الصلاة، لأن الصلاة أخذ فيها شرطية طهارة الثوب، لم يقل الشارع أنه لا بد وأن تصلي في ثوب ليس نجسا بل قال ده يجب أن تصلي في ثوب طاهر، فاشترطت الطهارة في ثوب المصلي، لم يجعل الشارع بلي صحة الصلاة وبطلانها دائرة مدار النجاسة وعدم النجاسة، بل جعل الشارع صحة الصلاة وبطلانها دائرة مدار الطهارة وعدم الطهارة. هنا الحكومة تتم، لأن أصالة الطهارة جعل فردا جديدا، ولد فردا جديدا للطهارة، ولم ينقص أو يحذف فردا من النجاسة، وإنما ولد فردا من الطهارة. أصالة الطهارة ولدت فردا جديدا للطهارة. فإذا كانت الطهارة قد أخذت في موضوع حكم من الأحكام، فتم الحكومة التي أدعاها صاحب الكفاية. وهذا بخلاف ما إذا جعل ذلك الحكم سلبا وإيجابا دائرا مدار النجاسة. بعد صغرويا هذا بعهدة الفقيه في ذمة الفقيه في كل مورد بحسبه. بإمكان صاحب الكفاية، من المعقول أن يقول صاحب الكفاية أن موارد النقوض التي ذكرتموها ليس لم يؤخذ في موضوعها الطهارة، بل أخذ في موضوعها النجاسة سلبا وإيجابا، مو الطهارة، يعني الوضوء. الوضوء قد يقول صاحب الكفاية أنه يختلف عن الصلاة، الشرط المأخوذ في الوضوء ليس هو طهارة الماء، بل نجاسة الماء مانعة عن صحة الوضوء. إن كان الماء نجسا فالوضوء باطل. وإن كان أكو تلازم، قد يكون تلازما، ولكن أصالة الطهارة جاءت بلسان توليد فرد من الطهارة، ولم تأتي بلسان نفي النجاسة، ولكن جاءت بلسان توليد الطهارة لا بلسان نفي النجاسة. فإذا كان الحكم مترتبا على الطهارة نقبل بالحكم، وإذا كان الحكم مترتبا على نفي النجاسة فهذا ما لا يتم فيها هذه الحكم، لأن أصالة الطهارة لم تنفني في لسان جعل الحكم، لم يجعل نفي النجاسة، لم ينفي النجاسة، وإنما ولدت الطهارة. فعلى هذا الأساس يصير فرق بين حكومة أصالة الطهارة على دليل اشتراط الطهارة في الصلاة، وبين موارد الناقض، فيما إذا صح أن في هذه الموارد موارد الناقض لم يؤخذ فيها شرط الطهارة، بل أخذ فيها نفي النجاسة. إن قلت إشكال بأنه دليل أصالة الطهارة صحيح أن مجلولها المطابقي جعل الطهارة تعبدا، ولكن هل تؤمنون بدلالة التزامية عرفية؟ إنما قال دلالة التزامية عرفية، لأن الدلالة الالتزامية إذا صارت عقلية هذا راح يصير من مثبتات الأصول، فما راح يصير حجة، ولهذا يقول دلالة التزامية عرفية بحيث يدخل في الظهور، هم رغم أنها التزامية ولكن ظهورية والظهور حجة. هل تؤمنون بدلالة دليل أصالة الطهارة على نفي النجاسة بدلالة التزامية عرفية داخلة في حجة الظهور، أو لا تؤمنون؟ إن كنتم لا تؤمنون بذلك فكيف يبني صاحب الكفاية على صحة وضوئي قبل انكشاف الخلاف، صحة وضوء من يتوضأ بماء محكوم عليه بالطهارة بإصالة الطهارة. إذا كانت إصالة الطهارة ليس فيها دلالة عرفية على نفي النجاسة، وأنتم تقولون بأن صحة الوضوء أخذ في موضوع صحة الوضوء عدم النجاسة، لم يؤخذ في صحة الوضوء في موضوع صحة الوضوء الطهارة، بل أخذ في موضوع صحة الوضوء عدم النجاسة، وإصالة الطهارة ما تدل على عدم النجاسة إلا بدلالة عقلية، دلالة ظهورية ماكو. إذا دلالة التزامية عرفية ماكو، المفروض أن قبل انكشاف الخلاف، قبل انكشاف بطلان إصالة الطهارة، كيف نصحح وضوء هذا الرجل؟ كيف يبني صاحب الكفاية وكل العلماء على صحة وضوء هذا الرجل؟ المفروض أن يقولون بأنه لا يصح وضوء من يتوضأ بماء مشكوك الطهارة اعتمادا على أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة إنما يدل على نفي النجاسة بدلالة التزامية عقلية ودلالة التزامية غير حجية في باب الأصول العملي، المفروض هكذا يقولون. فالمفروض أن لا يقبلون بصحة طهارتي بالبناء على صحة وضوئه. وإن كنتم تقبلون بأن دليل إصالة الطهارة يدل بدلالة التزامية عرفية على نفي النجاسة، إذن ما رح يبقى فرق بين ما أخذ في موضوعه الطهارة وما أخذ في موضوعه نفي عدم النجاسة، سواء كان الحكم دائرا شرعا مدار الطهارة وعدمها، أو كان الحكم شرعا دائرا مدار النجاسة وعدمها. في كلا الحالتين هذه الحكومة لازم تتم، لأن إصالة الطهارة كما تدل على الطهارة تدل بدلالة عرفية أيضا على نفي النجاسة. فإذا كما أن إصالة الطهارة تصبح حاكمة على الأحكام المترتبة على الطهارة، كذلك راح تصبح حاكمة على الأحكام المترتبة على عدم النجاسة، أو تضيق موضوع الأحكام المترتبة على النجاسة. أم بالإمكان بعبارة أخرى هكذا نقول بأنه بطلان الوضوء حكم مترتب على كون الماء نجسا، فالنجاسة أخذت في موضوع بطلان الوضوء، مطهارة أخذت في موضوع صحة الوضوء، بل النجاسة أخذت في موضوع بطلان الوضوء. فأيضا هذه الحكومة تصح حكومة مضيقة مو حكومة موسعة، لأن دليل إصالة الطهارة إن دلت بدلالة عرفية على نفي النجاسة فقد حذفت فردا من موضوع بطلان الوضوء، لأن بطلان الوضوء موضوعه هو النجاسة، وهذه النجاسة قد نفتها إصالة الطهارة بدلالته الالتزامية العرفية. وعليه فبعد ما رح يبقى فرق بين مورد النقض ومورد الصلاة التي حكم فيها صاحب الكفاية بالحكومة، هذا إن قلت، إن قلت هكذا كان الجواب، كان الجواب أن هذا بيان إن تم فإنما يتم في الحكومة لا في الورود الذي حملنا عليه كلام صاحب الكفاية. نحن سبق وأن حملنا كلام صاحب الكفاية على أنه قصد الورود، يعني إيجاد فرد حقيقي للطهارة. وهنا إذا كان المقصود هو الورود من الحكومة، فإذا كانت الطهارة أخذت في موضوع الصلاة في موضوع صحة الوضوء، إذا أخذت الطهارة في موضوع صحة الوضوء صار حال الورود الذي ذكرناه في الصلاة، يعني ولد فردا جديدا للطهارة، وقد كانت أخذت الطهارة في موضوع صحة الوضوء. ولكن إذا أخذت النجاسة في موضوع بطلان الوضوء، مو الطهارة في موضوع صحة الوضوء، بل النجاسة أخذت في موضوع بطلان الوضوء، إذن لكي يتم الورود لابد وأن ينفي هذا الدليل الوارد، ينفي جميع أفراد النجاسة، لأنه لكي نتخلص من بطلان الوضوء لابد وأن تزول جميع أفراد يزول جميع أفراد النجاسة حتى نتخلص من بطلان الوضوء ويثبت صحة الوضوء. لا يكفي أن ينفي فردا واحدا من النجاسة، يقول أن مشكوك النجاسة أنا اعتبرته ليس نجسا، وهذا بعد أن ينكشف يصير النجس الواقعي، بعد مو مشكوك النجاسة، فالنجاسة الواقعية لم ينفها، بل النجاسة الظاهرية نفاها بإصالة بالدلالة الالتزامية العرفية لدليل إصالة الطهارة. وعليه فإذا قصد الوضوء، إذا قصد الورود بمعنى النفي الحقيقي مو النفي الاعتباري، النفي الحقيقي لابد وأن ينفي جميع أفراد النجاسة حتى يتم الورود، وهو لم ينفي جميع أفراد النجاسة. إذن فإذا كان قد قصد الورود قد يتم الفرق بين كون الطهارة قد أخذ في صحة العمل، أو تكون النجاسة قد أخذت في موضوع الحكم ببطلان العمل، فهذا التفريق أكو مجال لتصحيحه، أن نقول بأن صاحب الكفاية بل يقول بالورود بكون إصالة الطهارة واردة على دليل صحة الصلاة، لأن صحة الصلاة أخذ في موضوعها الطهارة سلبا وإيجابا، ولا يقول بالورود في هذه النقوض، في موارد هذه النقوض، لأنه في موارد هذه النقوض لم يؤخذ الطهارة، وإنما أخذت النجاسة سلبا وإيجابا مو الطهارة. إذن بهذا ينفتح باب لتصحيح كلام صاحب الكفاية، وبنحو لا ترد عليه هذه النقوض، بإمكان صاحب الكفاية أن يتخلص من هذه النقوض بهذه الطريقة التي شرحناها. هذا هو الإيراد الثالث مع أيضا المناقشة فيه من قبل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الإيراد الرابع، ما أعرف هذا الإيراد الرابع وإن كان الوقت في المقدار موجود، ولكن الظاهر ما يكفي إبلي، فنأجل الإيراد الرابع إلى الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.